السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نحن الآن في جامع حسن شطة رحمه الله، سنشرح بإذن الله عز وجل كتاب الملخص الفقهي للإمام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. قال الشيخ حفظه الله: باب في السنن الراتبة مع الفرائض. قبل أن ندخل في هذا الموضوع، أحب أن أذكر بأمر مهم جدا أيها الأخوة، وهو تعظيم السنن. ينبغي المؤمن أن يكون معظما للسنن. لماذا؟ لأسبابتها. السبب الأول أن السنن هي من شعائر الله التي أمر الله عز وجل بتعظيمها، والله سبحانه وتعالى قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم السنن هو من علامات قوة الإيمان والمحبة لله سبحانه وتعالى أن تعظم السنن، سنن الصلاة، سنن الحج، سنن الصيام، وهكذا جميع السنن. فإذا أردت أن تعرف تقوى، مقدار التقوى الذي عندك، فانظر في نفسك في فعلك الواجبات، تركك المنهيات، حرصك على السنن أيضا. والله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأمر الثاني أنها من علامات التقوى، أنها من علامات التقوى. الأمر الثالث أنها من أسباب زيادة الإيمان. الله سبحانه وتعالى قال: يزداد إيمانا مع إيمانه. فالمؤمن كلما عمل واجبات وترك المنهيات خشية لله وعمل السنن زاد إيمانه. الأمر الرابع أن لها شأن عظيم في تكميل العبادات. العبادة قد يكون فيها نقص، فتأتي السنن تكمل هذه العبادات. الأمر الخامس أن فيها ثواب عظيم جدا السنن، وسيأتي بيان ذلك بعد ذلك. الأمر السادس أن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأمر السابع أنه كلما عظم حظ المؤمن من السنة عظم حظه من ثواب العبادة. الأمر الثامن أنها كما قلت من علامات التقوى. الأمر الأخير أن من يترك السنن، وهذا مهم جدا أيها الأخوة، أن من يترك السنن رغبة عنها يخشى عليه أن يكون فيه شيء أو نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. والحديث متفق عليه. فينبغي أن ننتبه لهذا. صحيح أن السنن هي مستحبة ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن من كمال الإيمان ومن كمال قوة الإيمان بالله والمحبة له، ومن الخير للمؤمن أن يعظم هذه السنن وأن يحرص عليها. المؤلف رحمه الله قال: اعلموا أيها الإخوان أن السنة الراتبة يتأكد فعلها ويكره تركها. وهنا في قول المؤلف يتأكد فعلها، هذه السنن الرواتب يتأكد فعلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ووعد عليها بالأجر العظيم. قال: ويكره تركها، يعني بعض العلماء قالوا يكره تركها، وقالوا إنه لا يكره ولكنه فوت على نفسه خيرا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وعد عليها بالأجر. الأمر ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن داوم على تركها سقطت عدالته عند بعض الأئمة، يعني قال به بعض الأئمة، وأثم بسبب ذلك. أما كلمة أثم بسبب ذلك ففيها نظر، لأنها سنن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. قال: لأن المداومة على تركها تدل على قلة عناء دينه وعدم مبالاته. ثم قال حفظه الله: وجملة السنن الرواتب 10 ركعات، وبيانها كالتالي: ركعتان قبل الظهر عند جمع من العلماء، وعند جمع من العلماء 4 ركعات، وهذا هو الصحيح، وعند جمع من العلماء 4 ركعات قبل الظهر، فعليه تكون السنن الرواتب 12 ركعة، وهذا هو الراجح، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر. السنن الرواتب كما قلنا الراجح أنها 12 ركعة وهي 4 قبل الظهر كما في حديث أم حبيبة وعائشة رضي الله عنهما واثنتان بعد الظهر واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الصبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يصلي سنة الصبح في البيت قبل أن يخرج إلى المسجد. ثم قال المؤلف رحمه الله حفظه الله: والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور هو حديث عمر رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. انظروا يا أخوان سبحان الله كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يصلي السنن في بيته، وبيته أين كان؟ ملاصق للمسجد النبوي، ملاصق جدا، ومع ذلك يحرص على أن يصلي السنن في بيته. الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة، الصلاة في بيت صلى الله عليه وسلم ليست 1000 صلاة، لكن هذا من تعظيم السنة، تعظيم أداء السنة في البيت إلى هذه الدرجة. ثم قال: فيؤخذ من هذا أن فعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد، وذلك لمصالح تترتب على ذلك، منها البعد عن الرياء والإعجاب ولإخفاء العمل عن الناس، ومنها أن ذلك سبب لتمام الخشوع والإخلاص، ومنها عمارة البيت بذكر الله والصلاة التي بسببها تنزل الرحمة على أهل البيت ويبتعد عنه الشيطان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. هذا الحديث رواه أحمد وغيره، لكن الحديث متفق عليه نصه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا الحديث متفق عليه. وآكدوا هذه الرواتب ركعتان ركعتا الفجر لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لاحظ خير من الدنيا وما فيها، ومع ذلك يفرط فيها البعض. وأنا لاحظت الحقيقة عدة مرات عندما يأتي أناس قد فاتوا بصلاة الفجر يصلوا في المسجد يبدأون على طول بالفريضة ثم ينصرفون، يصلون ينصرفون، فينبغي أن ينبهوا لذلك. هذه سنة عظيمة جدا، خير الدنيا ما فيها، هذه في الفريضة في النافلة، فكيف بالفريضة؟ فكيف بالفريضة؟ قال المؤلف: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر. يعني في السفر يترك سنة الرواتب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سنة الوتر سنة الفجر ما يتركها لا في الحضر ولا في السفر. وأما ما عدا ركعتي الفجر والوتر من الرواتب فلم ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى راتبة في السفر غير سنة الفجر والوتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن سنة الظهر في السفر قال: لو كنت مسبحا لأتممت. ما هي قصة هذه؟ قصة ابن عمر رضي الله عنه كان في سفر ورأى ناس معه مسافرين، رأهم يصلون السنة فقال: ماذا يفعل هؤلاء؟ قال: إنهم يصلون السنة. فقال: لو كنت مسبحا لأتممت. يعني مسبحا معناها مصليا للسنة، لو كنت مصليا للسنة لأتممت الفريضة، الفريضة من باب أولى. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى الله عليه وسلم سنة الصلاة قبلها ولا بعدها، هذا طبعا في السفر، إلا ما كان من وتر سنة الفجر. ثم قال مؤلف حفظه الله وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء: والسنة تخفيف ركعتي الفجر لما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح ويقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثاني: قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وبما وما أنزل إلينا، والآية التي في سورة البقرة. ويقرأ في الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية التي في سورة آل عمران. وكذلك يقرأ في الركعتين بعد المغرب بالكافرون والإخلاص، لما روى البيهقي والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. وإن فاتك، يقول المؤلف حفظه الله، وإن فاتك شيء من هذه السنة الرواتب فإنه يسن لك قضاؤه، قضاؤها ما دمت في وقتها، مثل السنة القبلية الظهر فاتتك فتؤديها بعد الفريضة، تؤديها بعد الفريضة. أما قضاؤها بعد انتهاء الوقت فهذا محل خلاف بين العلماء، منهم من قال أنها تقضى ومنهم قال لا لا تقضى. وكذا إذا فاتك الوتر، إذا أتك الوتر من الليل، واستدل الذين قالوا أنها تقضى استدلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا وفاتته صلاة الفجر في السفر، أقام أول شيء صلى السنة، توضأ ثم صلى السنة ثم صلى الفريضة، ثم قام صلى الفريضة. وكذا قال وكذا إذا فاتك الوتر من الليل فإنه يسن لك قضاؤه في النهار، يسن قضاء في النهار الوتر شفعا وليس وترا، ركعتين ركعتين. قال لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتين الفجر مع الفجر حين نام عنهما، وقضى ركعتين التي قبل الظهر بعد العصر حين شغل عنهما، ويقاس الباقي من الرواتب في مشروعية قضائه إذا فات على ما فيه النص. وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فلنصليه إذا أصبح أو ذكر، رواه الترمذي وأبو داود. ثم قال ويقضى الوتر مع شفعه لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، رواه الإمام مسلم في صحيحه. ثم قال المؤلف أيها المسلم حافظ على هذه السنة الرواتب لأن في ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي المحافظة على هذه السنة الرواتب أيضا خير لما يحصل في صلاة الفريضة من النقص والخلل، جبر لما يحصل في صلاة الفريضة من النقص والخلل، والإنسان معرض للنقص والخلل وهو بحاجة لما يجبر به نقصه، فلا تفرط بهذه الرواتب أيها المسلم فإنها من زيادة الخير الذي تجده عند ربك. وهذا كذا كل فريضة يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها كفريضة الصلاة وفريضة الزكاة وفريضة الصيام وفريضة الحج، كل من هذه الفرائض يشرع إلى جانبها نافلة من جنسها تجبر نقصها وتصلح خللها، وهذا من فضل الله على عباده حيث نوع لهم الطاعات يرفع لهم الدرجات ويحط عنهم الخطايا. فنسأل الله لنا جميعا التوفيق لما يحب ويرضى، إنه سميع قريب. أختم بهذا الحديث الذي ذكرته من حبيبة رضي الله عنها الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قالت قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. تصور حبيبة ماذا قالت، قالت ما تركتهن منذ أن سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي الذي بعده والذي بعده والذي بعده والتابع والتابع، كل واحد يقول ما تركتها. انظر كيف حرص الصحابة والتابعين رضي الله عليهم على الحرص على السنن وعلى الخير العظيم. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخوان المسلمين، وأن يعيذ بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.